إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث للتعريف بأهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اشتغلوا بالتفسير، أي بنقل التفسير من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا التبويب من المؤلف رحمه الله تعالى يلمح إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا في مقام التفسير على رتبة واحدة، بل إنهم يتفاوتون تفاوتا بينا، ولهذا هنالك منهم من اشتهر بالتفسير، ومعنى ذلك فمفهومه أن بعضهم ما اشتهر بتفسير القرآن، وهذا هو الملاحظ كما سيأتي في مبحث المؤلف رحمه الله تعالى. ويؤيد هذا ما ذكره مسروق رحمه الله تعالى بسند صحيح كما أخرجه البيهقي. قال مسروق: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ، والإخاذ بمعنى الغدير، بمعنى الغدير الذي يستسقى منه الناس. قال رحمه الله تعالى: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ. فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة. وانظر للتمثيل، يمثل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم في نقلهم في التفسير كأنهم ما يسمى كالمعيان أو كالغدير، وكل غدير يختلف، فرب غدير يعني لربما يروي الواحد، ورب غدير آخر يروي ما هو أكثر من واحد، ومنهم ومن بعض الغدران ما لربما تروي الفئام والجماعة. فقال رحمه الله تعالى: فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل بهم أهل الأرض لأصدرهم. وهذا ما معنى؟ معنى أن أصحاب الرسول في باب التفسير هم على هذا المثال، فمنهم من تفسيره لربما يكفي الجماعة، ومنهم من تفسيره لربما يكفي الأمة. ولماذا هذا التفاوت؟ على حسب أخذه التفسير من نبينا عليه الصلاة والسلام. لذا نفهم من هذا إخوانا في الله أن الصحابة يتفاوتون في نقلهم التفسير للقرآن. قال رحمه الله تعالى: اشتهر بالتفسير جماعة، أو اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم. نعم، السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان حاول أن يستطرد أو أن يستقرئ الصحابة الذين اشتغلوا واهتموا بنقل التفسير، فوصل عده رحمه الله تعالى إلى عشرة، إلى عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين تدور عليهم التفاسير المنقولة الآن في كتب التفسير. فمن هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا يزاد عليهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري. فهؤلاء عدة العشرة الخلفاء الأربعة، ويضاف عليهم ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبير وزيد بن حارثة وأبو موسى الأشعري. هؤلاء الذين كان ذكرهم السيوطي رحمه الله تعالى أن التفاسير تنقل عنهم. وهؤلاء العشرة كذلك هم كذلك في أنفسهم ليسوا على رتبة واحدة، ليسوا على رتبة واحدة. فمثل المنقول عن في التفاسير عن عبد الله بن الزبير وعن أبي موسى الأشعري وعن زيد بن ثابت ليس كالمنقول عن أبي بن كعب، أو كذلك عن ابن عباس أو عن ابن مسعود، فهم أقل درجة، وهكذا فهم يتفاوتون. لكن هؤلاء يعني الغالب الذي تدور عليهم التفاسير تنقل عن هؤلاء، وإلا يوجد عن غيرهم لكن قليل، وهو نزر يسير، نزر يسير لا يكاد يذكر. أما هو العشرة فقد اجتهد السيوطي رحمه الله تعالى في عدهم والاستقراء عنهم بأنهم ممن نقيت عنهم التفاسير. قال رحمه الله تعالى: منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة. أي هؤلاء الأربعة وإن كانوا هم عمدة في باب التفسير إلا أنهم يتفاوتون، فعلي رضي الله تعالى عنه من أكثرهم رواية بخلاف الصديق، بخلاف عمر، بخلاف عثمان. نعم جاءت بعض الروايات عنهم في التفاسير لكنها قليلة بإزاء أو مقارنة برواية علي رضي الله تعالى عنه. ثم أخذ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا التفاوت ما سببه، قال: لانشغالهم بالخلافة. أي أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا من أوائل الخلفاء فاشتغلوا بأمور الخلافة بخلاف علي، فإن خلافته قد تأخرت، لذا فكان هو في هذه المدة الذين كان خلفاء انشغلوا بموضوع الخلافة هو تفرغ للعلم في بثه ونقله وتدريسه وشرحه للناس، فأخذ الناس الرواية عنه بخلاف أولئك الثلاثة من الخلفاء. قال: انشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. وكذلك هذا عذر آخر، وهذا العذر يرجع إلى سبب آخر وهو تأخر الوفاة. فالثلاثة قد تقدمت وفاتهم بخلاف علي قد تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي أنه مات في الأربعين من الهجرة قد تأخرت وفاته. وهذا التأخير أعطاه فائدة. ما هي الفائدة؟ أن الصحابة الخلفاء الثلاثة كان في أيامهم وفي عهدهم كان أمر الدين واضح وجلي، وكان العلماء العارفون بالتفسير كانوا كثر، فما كان الناس يحتاجون للخلفاء لوجود من يغنيهم ولوجود من يكفيهم. الصحابة وأهل العلم وأهل التدريس وجدوا بكثرة في زمن الخلفاء الثلاثة، فما كانوا يرجعون إليهم بل كانوا يرجعون لهؤلاء العلماء. لكن لما جاءت خلافة علي وقد تأخرت وفاته قل العلماء في زمنه، بالمقابل أن الرقعة الإسلامية قد كثرت، وخاصة الأعاجم كثروا في ذاك الزمن، فما كان في الواجهة بمثل علي رضي الله تعالى، فاحتاجوا الناس إليه، ولهذا كان الناس أقبلوا على علي في خلافته أكثر مما أقبلوا على الخلفاء لهذه الأسباب التي ذكرت آنفا. قال رحمه الله تعالى: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله تعالى عنهم. إذن في هذا الفقرة أو في هذا المبحث سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترجمة موجزة عن هؤلاء الثلاثة، وهم الذين قد جاءت عنهم التفاسير وهم في زمن الصحبة. قال رحمه الله تعالى: علي بن أبي طالب. وذكرنا لما اختار المؤلف رحمه الله تعالى علي من بين الخلفاء للأسباب التي سلفت، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله تعالى عنه. قال: هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته وهذا تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن الأولوية لعلي بن أبي طالب في باب الإسلام ليس على إطلاقه، فعلي ليس هو من أول من آمن مطلقا، لا، بل هناك الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد سبق عليا في الإيمان والإسلام، لكن إن كانت هناك أولية لعلي بن أبي طالب في باب الإسلام فإنه أول من آمن من القرابة من آل البيت. نعم علي بن أبي طالب هو الذي لا يشق له الغبار في السباق للإسلام والإيمان، فالأولية هنا مقيدة، أي أنه من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن، لأن أكبر أولاده الحسن، فكني به. قال: وأبو تراب، وهذه كنية ثانية وفيها فائدة، أن يمكن للرجل أن تكون له كنيتان، وأبو تراب هي كنية كناها نبينا لعلي رضي الله تعالى عنه عندما أتاه إلى بيته فسأل عنه فلم يجده، فقيل إنه في المسجد، فذهب إليه فوجده قد اضطجع في المسجد وقد أثر التراب على ماذا؟ على جنبه، على جنبه، فناداه نبينا: قم أبا تراب، قم أبا تراب، فكناه بذلك. وكان علي يحب هذه الكنية أحسن من غيرها، وكان علي رضي الله تعالى عنه يحب هذه الكنية أحسن من غيرها، فكان يكنى بأبي الحسن وبأبي تراب رضي الله تعالى عنه. قال: ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وتربية في حجر النبي هذه لأسباب، لأسباب صادفت ما كان يعيشه علي بن أبي طالب وأسرته من الفقر، فكان من آل بن هاشم وعبد المطلب أنهم ساهموا في تربية أبناء عبد المطلب أو أبناء أبي طالب، فكان من نصيب نبينا أن ربى عليا رضي الله تعالى عنه في بيته وفي كنفه. قال: وشهد معه المشاهد كلها، وهذا من فضائله، ما تخلف عن غزوة مع نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ما سيأتي ذكره. قال: وكان صاحب اللواء في معظمها، أي لواء الجيش كان يدفعه نبينا لعلي رضي الله تعالى عنه، وهذه منقبة. قال: ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، أي هذا التخلف ما كان منه رضي الله تعالى عنه خوفا وفرقا، لا، بل إنما لأمر نبينا، نبينا أمره أن يتخلف وأن يبقى في المدينة، بل حتى أن علي حزن لذلك، حزن لذلك، لأنه كان يود أن يخرج مع النبي كعادته، في كان من عادته يخرج في كل غزوة، ما كان يفارق نبينا في غزو الغزوات إلا هذه الغزوة، تفاجأ النبينا خلفه على المدينة، حتى أن علي قال: أتخلفني هنا مع الصبيان والنساء؟ أبقى هنا مع النساء والصبيان. فبشره نبينا بهذه البشرى، قال: وقاله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. إذن نبينا بشره بهذه البشارة: أنك مني بمنزلة هارون من موسى. ولا يستفاد من هذا الحديث كما تدعيه الرافضة على أن علي له حق الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، لا، إنما نبينا أطلق هذه العبارة وهذه البشارة في خلافة محصورة، وهي خلافة محدودة، أنك تخلفه في أهل بيته، تخلفه في أهل بيته، كما ظاهر من السياق، كما هو الظاهر من السياق. أما ما يدعيه الروافض أن هذا الحديث الذي دائما يلوحون به أمام أهل السنة والجماعة، كيف تقولون بخلافة الصديق وعمر وتؤخرون عليا والنبي قد أقار قال عنه بأنه بمنزلة هارون موسى؟ فيقال: انتبهوا لسياق الحديث، فإن الحديث إنما جاء في خلافة محصورة محدودة، وهي خلافة الرسول لعلي في أهله وفي قرابته، فهنا ذكره بهذا المقام، كما كان موسى يفعل، موسى إذا خرج كان يخلف من يخلف هارون على أهله وعلى قومه، وهذا واضح، فالمقام يتضح بماذا؟ بأصل القصة وقصة الحديث. قال رحمه الله تعالى: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره. نعم، فضائل كثيرة وكثيرة لعلي، ومن ذلكم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكفى بهذه منقبة وفضيلة وخصيصة لعلي رضي الله تعالى عنه، أن الرسول بشره بالجنة ولا زال يمشي على الأرض، ولا زال يخطو على الأرض وهو من أهل الجنة. قال: وهلك به طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، ولهذا نعلم لما سميت بالنواصب، هي فرقة ناصبت العداء لأهل البيت وخاصة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال: والروافض، هذه الفرقة الثانية، وهي على نقيض ذلك، وهي على نقيض الأولى. قال: الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. الرافضة الذين هلكوا في علي، وكان هلاكهم في باب المحبة كما يدعون ويزعمون، تفانوا في محبته بل غالوا في محبته، لدرجة الكفر لدرجة الزندقة، وأضعفهم إيمانا هو الذي يلهج بذكر مثالبه أو بذكر مناقبه وفضائله، وجل ما ذكر عنها كلها من الأحاديث الضعيفة بل أخبار الموضوعة وهكذا الحكايات الهالكة المتهالكة. وكما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى بل من المناقب التي سطرت في كتبهم ولا زالت تتلى في هذه الأيام، وهم يذكرون أنها مناقب، من نظر فيها وتأمل في هذه المناقب المزعومة لعلم أنها في حقيقة الحال مثالب منقصة ليست محمدة. كتلكم القصة يذكرون أن علي رضي الله تعالى عنه من عبادته ومن تعبده أنه كان بين مغرب وعشاء يصلي لله 1000 ركعة، فتجد بعضهم يلهج بهذه المنقبة والفضيلة انظر لتعبده بغض النظر عن إسنادها، فهذا واقعة مكذوبة على علي رضي الله تعالى عنه ما ثبتت، لكن انظر للمعنى لو سلمنا هذه بحقيقة محمدة، هب أن رجل بين مغرب وعشاء الذي الآن في زماننا تصل ما بين الساعة الرابعة، هل يمكن لمسلم أن يصلي 1000 ركعة؟ لو افترضنا أنه سيصليها كيف سيصليها؟ ما سيخرج البتة في أداء هذه الصلاة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي سيصليها نقر الديك، سيصليها نقر الديك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يؤدي 1000 ركعة. بالله لو أن رجل صلى هذه الصلاة بهذه الحركات هذه محمدة أم منقبة أو مذمة؟ هي مذمة. فانظروا أرادوا ماذا؟ أنهم يتفاخروا بفضائل علي فزرعوا له فضائل وهي في عند التحقيق ليست فضيلة بل هي مذمة، مذمة في حقه، يذم فيها الرجل يذم عليها ولا يمدح بها. وهكذا وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأبدع أيما إبداع في كتابه النفيس منهاج السنة، في منهاج السنة الذي خصه في الرد على الرافضة وخاص في باب الفضائل التي أعدها الروافض في ذكرها لعلي، إذ بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعرج عليها الواحدة تلو الأخرى ومنها هذه المسألة، ثم ذمهم عليها وأن هذه ليست فضيلة لعلي بل إن صح ذلك فهذه مثلبة مذمة ولكن لم تصح عنه رضي الله تعالى، وأشياء كثيرة وكثيرة كلها وضعت. أما للثابت الصحيح فهي محامد، الثابت الصحيح الذي جاءت به السنة فهي لا غبار عليها، أما الذي وضعه الهالكون من الغلاة فهي في حقيقة الحال أرادوا رفعه فإذا به مذمته رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى واشتهي رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، وكان هذا مشهور عن علي فهو شجاع، شجاع لا أحد يباري ولا يداري في ذلك، كان من أشجع الناس ومن أشجع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان يضرب به المثل بالشجاعة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كما يذكر ذلك في كتب السير أنه يمتدح نفسه بذلك لقوته رضي الله تعالى عنه وشجاعته. اشتهي رضي الله تعالى عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتعوذ من معضلة، المعضلة هي المسألة المشكلة، المسألة المشكلة التي يقع فيها الإشكال، يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، من أبو الحسن؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. قال ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، نعم هذا مثال يذكره النحاة في كتبهم وخاصة في باب اللام النافية، يذكرون هذه المسألة لمسألة نحوية، لكن الشاهد قولهم قضية ولا أبا حسن لها بمعنى لا فيصل لها إلا هو رضي الله تعالى عنه، لما عرف من ذكائه في حل القضايا والسير تشهد له بذلك. قال وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار أم في سهل أم في جبل، هكذا تمام القصة أو تمام الحديث. قال فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار أم في سهل أم في جبل. لكن هذا الأثر قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال أخرجه البزار وابن مردويه بسند لين، بسند لين أي أنه ضعيف فيه ضعف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به، وهذا فيه دلالة على ذكائه وعلى قضائه رضي الله تعالى عنه. وروي عنه عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وهذا يدلك على جلالة علي في باب التفسير، وأنه عمدة يعتمد عليه لنقله للتفاسير المبثوثة أو مذكورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله تعالى عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا، قتل على يد عبد الرحمن الخارجي. وقال: ذلك في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله تعالى عنهم. فهذه ترجمة سريعة حول علي رضي الله تعالى عنه، وكان السياق ومناسبة ذكره في هذا المقام لأنه مما اشتهر بتفسير القرآن. لكن علي كما قلنا اشتهر بالتفسير، لكن ما صح عنه قليل، الذي صح عن علي قليل جدا، لأن قد كثر الوضع عليه، كثر الوضع بمعنى كثر الكذب عليه، وذلك يرجع لأمرين اثنين. ما هي الأسباب التي من أجلها كثر الكذب على علي رضي الله تعالى عنه؟ الأولى أهم المسائل: غلو الشيعة فيه. فكان الشيعة من غلوهم في علي بن أبي طالب أنهم كانوا يدسوا عليه الروايات والحكايات والأحاديث والآثار وكذلك من التفاسير الشيء الكثير، وهو كله كذب. فعلوا ذلك حتى يمرروا بدعهم، وهذا تجدونه في كتب الشيعة كالكوليني وغير ذلك من كتبهم. هذا السبب الأول، أو أنهم كذلك أرادوا أن يعلوا من قدره، فلربما كما يقال حبك للشيء يعمي ويصم، فربما من حبهم دسوا له كثير من الروايات حتى يعلو شأنه، وكما قلنا وهذا حط من قدره رضي الله تعالى عنه. المهم، هذه الخصلة كانت سبب من كثرة الوضع عليه رضي الله تعالى عنه من قبل الشيعة. والسبب الثاني أن الوضع كان من قبل الوضاعين، من بعض الكذابين الهلكة. ولماذا خصوا علي بالذكر؟ لأن علي ينتسب لآل البيت، لأن عليا ينتسب إلى آل البيت، وتعلمون أن الناس يعظمون آل البيت، فإذا جاءهم الأثر من طريق علي قالوا حي هلا بأهل البيت، فكانوا يعظمون مثل هذه الروايات ويمجدونها. فاستغل أهل الوضع من الكذبة ومن الأفاكين مقام علي رضي الله تعالى، فدسوا عن طريقه بعض الأحاديث المكذوبة. فهذه الأسباب التي كان من أجلها كثر الوضع عليه رضي الله تعالى عنه. لكن هناك نبه العلماء على بعض الأسانيد التي تأتي من طريق علي أو تأتي إلى علي رضي الله تعالى، وهي أسانيد ثابتة وهي أسانيد صحيحة. ومن هذه الأسانيد إسناد الذي يذكره البخاري رحمه الله تعالى ويعتمده في تفسيره، وما جاء من طريق هاشم عن محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد اعتمده البخاري وهكذا غيره من كتب السنة في إخراجها لعلي رضي الله تعالى عنه. هاشم عن محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي رضي الله تعالى عنه. وإسناد آخر كذلك وهو من طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد بعض العلماء صرح بأن هذه أصح الأسانيد عن علي، بأنها أصح الأسانيد عن علي رضي الله تعالى عنها، لكن المشكلة أنها قليلة جدا، أنها قليلة جدا، وخاصة أنها وانغمرت خاصة من بعض الكذابين لما علموا قوة هذا الإسناد أخذوا يلفقون أحاديث على هذا التركيب. أهل الهلكة من الوضاعين لما علموا قوة هذا الحديث وهذه السلسلة الذهبية المروية عن علي قاموا وركبوا أسانيد على تركيبة هذا الإسناد، فضاعت هذا الأسانيد وهي قليلة جدا مذكورة في كتب السنة. فهذا إخواني في الله أكثر ما يذكر عن حالة علي رضي الله تعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله في درس غد ما يذكر عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه، وهو كذلك ممن اشتهر بالتفسير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.